بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتابع في هذا الكتاب الطيب الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى، وبدأنا بقراءته منذ قرابة عام تقريبا، ونتعلم من خلاله شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونتعرف على أحواله ونستجلي أخلاقه لنتحلى بها إن شاء الله تعالى. ففي الدرس الماضي كنا نتحدث عن باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يصوم في شهر شعبان، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر سبب ذلك فقال إنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان، وشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بين لنا من خلال هذا التعليل العظيم الرائع أن الإنسان كلما أقبل على الله سبحانه وتعالى في غفلة الناس كانت عبادته أعظم وكان ثوابه أكبر، وهذا دليل على أن الإنسان يجب عليه دائما ألا يتأثر بالظروف التي حوله، ألا يخوض مع الخائضين، ألا يقول والله الناس كلهم في غفلة في بعد عن الله ولأكن أنا معهم. لا، المؤمن ليس إمعة، لا يكن أحدكم إمعة. ما الإمعة؟ شرحها النبي عليه الصلاة والسلام. الإمعة الذي لا شخصية له، الإمعة الذي لا مبدأ عنده، الإمعة هو الذي يتابع الناس دائما، إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، فليس إحسانه بسبب حبه للإحسان وإنما بسبب موافقته للناس، وإن أساء الناس أساء معهم. هذا الإنسان الذي يكون بهذه الصفة هذا إنسان لا شخصية له، لا يعتد برأيه ولا يمكن أن يركن إلى عقله لأن عقله في رأس غيره، والعاقل الذي يكون عقله في رأسه هو ليس عقله في رأس غيره، يتابع غيره دائما في كل أحواله، وإنما يثبت على طاعة الله ويثبت على دين الله ولو أعرض الناس جميعا. عرفنا أخواني الكرام؟ فإذا هذه صفة هامة جدا من صفات المؤمن، أنه يثبت على دين الله ولو أعرض الناس جميعا، يبقى ثابتا. نعم. ثانيا، ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إن تطع أكثر من في الأرض، إذن قضية مو بالأكترية، قضية بإيه؟ بالحق. الحق ما وافق كتاب الله وسنة رسوله ولو كنت وحدك، لو كنت وحدك والناس كلها أعرضت فيجب عليك أن تثبت. هذا كله من معاني ذاك شهر يغفل الناس عنه فأحب أن أصوم. أعطانا من خلال هذا التعليل هذه المعاني كلها، وأن العاقل الذي يحرص على نفسه لا يتابع غيره في الباطل، لا يغفل مع الغافلين، لا يخوض مع الخائضين، لا يضيع وقته مع من يضيع وقته، وهكذا يحرص على نفسه وذاته ويستمسك بشرع الله ويثبت عليه ولو بقي وحده. لذلك يعني أنا مثلا أجد بعض الناس من ينزل إلى صلاة الفجر لوحده من البناية، بناية كلها نايمين وهو ينزل إلى صلاة الفجر، هذه عبادة عظيمة جدا. لم يقل والله الناس كلها نايمة شو نزلني لوحدي أنا هلا، شو أخذني على الجامع، الحارة كلها نايمة فالأنا معهم، يفعل هذا المؤمن؟ لا، تقول والله لو نامت البلد كلها أنا سوف أنزل إلى الصلاة وسوف أهرع إلى العبادة والطاعة. فهذه مزية المؤمن، يصلي بالليل والناس نيام، فلا يؤثر عليه نوم غيره، بل يبقى في يقظة وصحو وهمة وإقبال على الله ولو أدبر الناس عن هذا الدين. وهذا قد ذكرت لكم فيه حديثا في الأسبوع الماضي، لا أدري إن كنتم حفظتموه أم لا، عن الثلاثة الذين يحبهم الله، وخلاصة هؤلاء الثلاثة بأنهم أقبلوا على طاعة الله وقد أدبر الناس عن ذلك. اللهم ثبتنا على دينك وشريعتك يا رب العالمين. الآن نتابع بأن النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما كان يصومه ويغتنمه، كان يصوم صلى الله عليه وسلم من غرة كل شهر 3 أيام، كما قال الترمذي حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله ابن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام وقلما كان يفطر يوم الجمعة. هنا ذكرت سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم من غرة كل شهر 3 أيام. فما المراد بغرة كل شهر؟ الغرة معناها بداية الشهر، غرة الشهر بدايته، هذا أحد معاني. وقيل غرة الشهر الليالي البيض، الأيام البيض لليالي البيض. متى تكون أيام الليالي البيض؟ 13 و14 و15، هذه من حيث ضياء القمر هي غرة الشهر. لذلك العلماء قالوا إما المراد أنه يصوم 3 أيام من أول الشهر أو ما يسمى الأيام البيض. هو لما قيل الأيام البيض هي الأيام كلها بيض، يعني كلها فيها شمس وكلها ساطعة، فلما سميت الأيام البيض؟ لأن لياليها بيض، فهنالك محذوف تقديره أيام الليالي البيض. والليالي البيض هي التي يكون فيها القمر بدرا، نعم، فهذه الأيام فيها خير، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها. ثم قال سيدنا عبد الله رضي الله عنه وقلما كان يفطر يوم الجمعة. هنا قد يقول قائل لكن أنا أعلم بأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بصيام وعن تخصيص ليلتها بقيام يعني دون غيرها، فكيف يقول عبد الله وقلما كان يفطر يوم الجمعة؟ العلماء جمعوا بين هذا الحديث وبين حديث النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فإذا صام يوما قبله أو يوما بعده حينئذ ارتفع النهي، هذا من جملة معاني الجمع بين الحديثين. هذا الحديث قلما كان يفطر يوم الجمعة. بعض الفقهاء كالإمام مالك والإمام أبي حنيفة استندوا إلى هذا الحديث إلى أنه لا يكره أن يصوم يوم الجمعة، لأنه صلى الله عليه وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة، وليس المراد يعني أنه يجمع يوم قبله أو يوم بعده، لأن هذا اليوم يوم مبارك، فلما كان هو أفضل الأيام على الإطلاق أراد النبي أن يزيده فضلا فيصوم فيه. طيب النهي عن تخصيصه ماذا نفعل فيه؟ قالوا هذا نهي تنزيه، لأن أغلب الناس يعني يوم الجمعة باعتباره هو يوم عيد، يوم ذكر، يوم صلاة، أغلب الناس لا يستطيعون أن يجمعوا بين كثرة العبادة والطاعة مع الصيام، يعني شبهوا يوم الجمعة بيوم عرفة. يوم عرفة يسن فيه الصيام إلا لمن هو واقف بعرفة، إلا للحاج. لماذا؟ لكي يكون أعون له وأنشط له على الذكر والدعاء والتوسل والاستغفار إلى آخر ما هنالك. إذن أيها الإخوة، هذا الحديث من الأحاديث التي اعتمدها بعض الفقهاء على أنه لا مانع من صيام يوم الجمعة، ومن جمع بين هذا الحديث وأحاديث النهي قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان وقت صومه للأيام الثلاثة وكان منها يوم الجمعة فكان لا يفطره بل كان يصومه، أو كان يصوم يوما قبله ويوما بعده. يعني هنالك أقوال كثيرة في الجمع بين هذه الأحاديث، على أن بعضهم كما قلت لكم قد عد هذا الحديث دليلا على جواز صوم يوم الجمعة. ثم يقول الإمام الترمذي نقلا عن سيد عائشة، قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشق قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب ألا يغفل يوما، يعني هذا اليوم لا يصام فيه أبدا إلا الأيام طبعا التي يحرم فيها الصيام. ما الأيام التي يحرم فيها الصيام؟ يوم الفطر وأيام التشريق ويوم النحر. كم يوم؟ خمسة أيام. هذه خمسة أيام يحرم فيها الصيام، وما عدا ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يصوم جميع الأيام، يعني كأنه مرة يصوم غرة الشهر ثلاثة أيام، مرة يصوم غرة الشهر الأربعة عشر وخمسة عشر أو ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، لكي يعم بعبادته الأيام كلها. مرة يصوم هالأيام، أحيانا يصوم غيرها، أحيانا يصوم غيرها. ما السبب في ذلك؟ لتكون العبادة شاملة للأيام كلها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو نظرنا نظرة إجمالية لم يكن هنالك يوم من أيام الشهر إلا صامه عليه الصلاة والسلام، حتى تكون عبادته شاملة للأيام كلها، والله تعالى أعلم كما قال العلماء. لكن الأيام التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص طبعا مثل ما مر معنا أنه كان يصوم مرة قد أول الشهر أو نصف الشهر أو أيام أخرى ليشمل بالعبادة الأيام كلها، لكن بخصوص كان يتحرى يوم الاثنين والخميس، هذا يتحراهم يعني يقصد أن يصومها. فقال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو حفص عمر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. لما كان يتحرى صوم الاثنين والخميس؟ كذلك ترفع فيها الأعمال إلى الله تعالى، فلما كانت ترفع الأعمال إلى الله في هذين اليومين فكان النبي يقول أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس عبادة وأكثرهم خضوعا لله وأكثرهم تقوى. الإنسان سبحان الله كلما ازداد في العبادة والطاعة ازداد حبا لها، وكلما كانت عبادته ضعيفة كان حبه للعباد ضعيف. هذه قاعدة هامة إخواني. النبي عليه الصلاة والسلام قد تقول يا أخي هو سيد الخلق، هو أتقى الخلق أكثرهم عبادة، كان يقوم حتى تتورم قدماه ومع ذلك حريص على أن يرفع العمل وهو صائم. شو ماذا الحال العظيم؟ إذن الإنسان كلما ازداد عبادة وطاعة ازداد تعلقا بالله وازداد إقبالا على الله وأحب أن تكون أعماله في أحسن صورة. يعني حاب أعطيكم مثال الآن مقابل معلش أغلبي وليس قطعي. الإنسان لما بيصير معه مال كثير جدا، أموال طائلة، ما بيزداد حبه للمال؟ شو رأيكم؟ بيزداد حبه للمال. قد يكون لما بيكون فقير يعني مال بين إيديه بسيط ما بيكون تعلقه بالمال كثير، مو محرز، بيقول له تفرع ايه يلا كله قوت خلصنا منه ما صفي شيء. أما لما بيصير معه أموال طائلة بيصير بيحسبها، بيصير تبرعه ضعيف. عم أقول أغلبي ما عم أقول كلي، ولا هنالك ما شاء الله ممن لديهم الثروات والأموال، عندهم حب للإنفاق، عندهم كرم، عندهم جود وسخاء، لكن بكثير الأحوال كل ما كتر المال شو بيصير معه الواحد؟ بتضب إيده أكثر، صح لما لا يا جماعة؟ ما هي؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أن الله يكره الغني البخيل. ليه؟ لأنه الله أنعم عليه وأكرمه، فالمفروض في أن يحسن كما أحسن الله إليه. فإذا هذا كمثال، لما كثر المال ازداد تعلق العبد به، خاف عليه، لك تعبنا فيه هلكنا لحتى جمعنا الثروة وين نبددها؟ بتبرع وما تبرع، يلا بكفي شيء بسيط وخلصنا من الشغلة. كذلك بالنسبة لي سبحان الله، الآن كلما تلذذ المرء بطاعة الله صار أشد حرصا عليها. لكن فرق بين ما يكون حريص على المال الفاني وأن يكون حريصا على طاعة الله الباقية. ماذا قال تعالى؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني الزينة الزائلة، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إذا تريد المستقبل الحقيقي هو الآخرة، مقامك يوم القيامة هو المستقبل الحقيقي لك، فالعاقل يحرص على هذا المستقبل لا على المستقبل الذي يمضي وينطوي ويزول. لذلك هذه الآية رائعة جدا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني الزينة المتلاشية الذابلة الذاهبة، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. من هنا إخواني الكرام قد تجد أنت بعض الناس دائما لسانه يلهج بذكر الله. فبتقولك إماما لهذا ما في إلا دائما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، دائما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. كل ما رأيته وجدت لسانه يتحرك بذكر الله. فأنت على حسب تصورك وحسب تذوقك تقول لك والله ما تعب ما مل، أنت لم تعيش الذوق الذي يذوقه. ولو تذوقت ما ذاقه من النشوة والمتعة والسرور بذكر الله لفعلت مثله. تمام؟ لذلك قال العلماء من ذاق عرف. قد واحد يقول له لجاره بيسمع خبطة الباب كل يوم عند الصبح ونازل على الجامع، شو نزلك عند الصبح يا فتاح يا عليم على الجامع؟ الدنيا برد والدنيا كذا. نعم، بيقول له والله لو تذوقت ما أذوقه لخرجت قبلي إلى صلاة الفجر. فإذا إخواني الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام كان ذاكرا لله في كل أحواله، ومع ذلك كان يزيد هذه العبادات عبادات، فعرف أن الأعمال ترفع يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يرفع عمله وهو صائم. لذلك هذان اليومان من السنة أن يصومهما المسلم، يوم الاثنين ويوم الخميس، وخاصة يعني لما يكون وقت الشتاء. وقت الشتاء وقت يعني غني بالنسبة للمؤمن، ربيع المؤمن، طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. نسأل الله أن ننتفع بهذه الأيام وننتفع بالأعمار، وخاصة أن هذه الأعمار تطوى تطوى. اليوم 1/2010، تتذكروا لما بدأ سنة 2000؟ تتذكروا 2000 لما قالوا 1999، بعدين بدها تدخل عام 2000، صارت الناس تقول مدري شو بده يصير، والكمبيوترات مدري شو بده يصير فيها، وقد تطلق الصواريخ والمبرمجة، وهلكونا بالتخويفات وكذا. إمتى شو بدنا ندخل للقرن 21؟ المهم دخلنا القرن 21، وهي صارنا هلا 9 سنين وهي 10. الأيام تطوى بسرعة. الآن عام كامل من أعمارنا مضى، عام كامل. يعني إذا الله سبحانه وتعالى مقدر لك تموت مثلا 70 60، الله أعلم، راح عام كامل قربت لكل واحد، قرب لعمره لأجله قد إيه؟ سنة كاملة. فما دام نحن الآن عم نقترب من آجالنا، فلنغتنم أعمارنا، فلنغتنم حياتنا أيها الإخوة. أعمارنا الآن في تناقص وآجالنا في اقتراب، هذه حقيقة. أعمارنا في تناقص وآجالنا في اقتراب، فعلينا أن ننتفع بها وأن نغتنمها وأن نملأها برا وعملا صالحا لكي لا نندم يوم القيامة بإذن الله تعالى. أنا سأكتفي بهذا القدر، لكن أقرأ لكم الحديث الذي يعني في سبب صيام النبي للاثنين والخميس. قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد ابن رفاعة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصوم يوم الاثنين والخميس. وهنالك حديث آخر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. أرأيتم؟ يعني هذه بنفس القاعدة التي ذكرتها لكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يخلي يوما من عبادة، فمرة يصوم سبت واحد واثنين، ومرة يصوم ثلاثاء وأربعاء وخميس، فإذا عم الصيام جميع الأيام، وصارت أيامه عليه الصلاة والسلام كلها مضيئة بالعبادة والطاعة. هنالك أمر هام جدا 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 وارد في الأحاديث، كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، أذكره لكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. إن شاء الله الله بيكرمنا بالقبول جميعا وبالثبات على ما يرضيه عنا بإذن الله تعالى.